بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الورقة فيها أسئلة متعددة، وتبدأ هذه الأسئلة بطلب تعبير رؤية، ومن شروط تعبير الرؤية أن يكون صباحا، أي قبل زوال الشمس، وعليه فيكون وقت هذا التعبير لا يصلح في هذا الوقت، وعلى طالب التعبير أن يتصل صباحا بنفسه بالتليفون أو يحضر أو غير ذلك حتى يمكن تعبير الرؤيا له بحسب ما يرزق الله من الفهم. السؤال الثاني: متى تقضى نوافل الظهر والعصر؟ يختلف العلماء في وقت النافلة، فبعض العلماء يرى أن النافلة التي تكون قبل الفريضة ينتهي وقتها بدخول الفريضة، فمتى ما صلى الظهر تكون نوافل الظهر قضاء، ومتى ما صلى العصر تكون نوافل العصر قضاء، وإذا دخل في فرض العشاء تكون نوافل المغرب قضاء، وهكذا. وبعض العلماء يذهب إلى أن النافلة إلى أن وقت النافلة يمتد بوقت الفريضة، فمع بقاء وقت الفريضة يكون وقت النافلة باقيا، فيستطيع أن يصلي نافلة المغرب بدون نية القضاء ما لم ينتصف الليل، ويصلي أيضا نافلة الظهر ما لم تغرب الشمس. ولكن الإشكال في النافلة سواء كانت قضاء أو أداء بعد أن يصلي الإنسان فريضة العصر، فالمشهور أنه تكره النافلة في ذلك الوقت، ويختلفون هل تكره النافلة مطلقا أو تكره غير ذات السبب فقط، هذا محل خلاف عندهم. ويذهب صاحب الحدائق رحمه الله إلى حرمة النافلة بعد صلاة العصر سواء كانت ذات سبب أو ليست ذات سبب، وعليه فإذا لم يصلي الإنسان نافلة الظهر حتى صلى العصر فلا يستطيع أن يقضيها إلا بعد غروب الشمس. وأما الثمان الركعات التي تكون بين الظهر والعصر فهذه المشهور يسميها نافلة العصر، وصاحب الحدائق يقول الأحوط أن تنوى نافلة ما قبل العصر وليست نافلة العصر. هذا بالنسبة لقضاء النوافل. وطبعا يجوز قضاء النافلة نافلة الليل في النهار، ويجوز قضاء نافلة النهار في الليل فيما عدا الأوقات التي تكره فيها النافلة أو الأوقات التي تحرم فيها النافلة.
قضاء نافلة الليل أفضل من تقديمها؟
يقول السائل: هل أن قضاء نافلة الليل أفضل من تقديم وقتها؟ لا، لأنه ورد الإذن للشباب الذين لا يتمكنون من القيام بعد انتصاف الليل ويخافون أن يأخذهم النوم، ورد الإذن الشرعي لهم بتقديم النافلة حتى قبل انتصاف الليل، وعليه يكون هذا الوقت وقت اضطراري لهم، وتكون النافلة فيه أداء، وعندئذ لا إشكال أن الإتيان بأي صلاة في وقت من أوقاتها أفضل من تركها ثم قضاؤها. يقول: نجد البعض حال انتهاء الإمام من سورة الفاتحة يمسحون بطونهم ويقولون الحمد لله. قول أو الحمد لله مستحب، ولكن هل مسح البطن أيضا مستحب؟ طبعا ما أدري من جاء مسح الصدر والبطن، الذي نلاحظه أن المصلين في خاصة في البحرين بعد انتهاء الإمام من قراءة سورة الفاتحة يمسحون بطونهم وصدورهم وهم يقولون الحمد لله رب العالمين. وقد ورد استحباب قول الحمد لله رب العالمين بعد انتهاء الإمام من قراءة سورة الفاتحة، وإن كان عند إخواننا من غير الشيعة قول آمين بدل قول الحمد لله رب العالمين. وأما مسح الصدر والباطن فلا أعلم من أين جاء، ولعلهم أخذوه من بعض العلماء، ولا يمكنني الكلام في شيء لا علم لي به. نعم نية استحبابه مشكل، لأنه يكون إدخال شيء في الشرع لم يعلم وجه دخوله، لكن كفعل لا ينافي الصلاة لأنه ليس فعلا كثيرا مما يبطل الصلاة. رابعا، هل حول الغيبة التي بمثابة أكل الأخ وهو كما في الحديث الشريف من اغتاب مسلما أو مسلما لن يقبل الله تعالى صومه وصلاته 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه، الصلاة والسلام الصيام المستحبان أم الواجبات أيضا؟ لا إشكال الكلام هنا عن مطلق الصلاة، إذا ثبتت هذه الرواية فإنها تتكلم عن مطلق الصلاة سواء كانت الصلاة الواجبة أو المستحبة. يقول قرأت لأحد العلماء على الله مقامهم أن المغتاب يموت كافرا إن لم يتوب، ما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ المغتاب مرتكب للكبيرة، ومرتكب الكبيرة محل خلاف بين المسلمين، فمرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، ومرتكب الكبيرة عند الأشاعرة مسلم مخلد في النار، ومرتكب الكبيرة عند الشيعة مسلم لكن وليس مخلدا في النار، وإنما يعاقب بقدر تلك الكبيرة. ولكن إذا مات الإنسان ولم يتوب عن ارتكاب الغيبة ولم يتحلل ممن اغتابه وجاء يوم القيامة يكون عليه حقان، حق لله سبحانه وتعالى لأنه خالف أحكامه وما نهى عنه في كتابه، وهو سبحانه له الحق أن يعذب أو أن يعفو ويغفر، وحق ثاني وهو حق العبد الذي اغتابه. ولا شك أن العبد يوم القيامة لئيم لا يغفر ولا يصفح، لأنه يكون في حاجة ويكون فقير، والفقير من عادة الفقراء أنهم لا يتنازلون عن شيء لهم، فلو جئت إلى فقير يستجدي الناس بيده وقلت له إن لك علي يدين وهو 10 فلوس فهل تعى يعني تسقطها من ذمتي؟ ما أرضى سقطها لأنه في حاجة العشرة الفلوس، كيف يرضى أن يسقطها؟ العبيد يوم القيامة فقراء، إلى أي حسنة يأخذون أو أي سيئة يرتاحون منها؟ فطبعا ما يرضى، كان الله بيتكرم وبيقول لعف عنا وبعطيك الجنة، إيه بيعفي، وإذا ما حصل هذا يقول لا أعطوني صلاة أعطوني صيامة أعطوني أشياء من عنده، ما يصير في الدنيا شوه سمعتي وخلى الناس تبغضني وتكرهني، ولا الحين بس تعال اغفر له أنا ما نغافر له. فإذا يأخذون من عباداته، يأخذون من حسناته، يأخذون من أعماله الحسنة، وين يعطونها؟ هذا الإنسان. وإذا هذا مفلس بعد ما مخلي واحد إلا مجرحنا وخلصت الحسنات قال عجل شيله من عندي أنا وحمله، خففوا علي خليه يتحمل، فهذا أقل مساوئ الغيبة. وإذا بعد الله طالبه بحقه بعد يدخل النار وعذبه بعد بحقه، مو بس بحق العبد. فهذا يعني أقل نتائج الغيبة التي يرتكبها المغتاب، وهو يظن بأنه قد أحسن صنعا. وبعض الناس تصيبهم حرقة مثل ما يقولون النسوان، مثل حرقة الدجاجة اللي أنجتها بيضة. إذا سمع خبر جواحد قال له تراك فلان سوى كذي، أو ما دريت اليوم فلان سوى كذا وكذا وكذا، بس تصيد حرقة بعد ما يقدر يتأمل ولا يقدر يصبر، شوف يفتر على الناس. ما دريت فلان سوى كذي، هو إذا ذاك يعني جاء اغتاب شخص عنده، هو اغتاب ذاك الشخص عند 100 شخص، فهذاك تحمل مرة واحدة، وهذا وش كثر تحمل يعني، هذا أشاع الفاحشة في الذين آمنوا يعني أزيد من ذاك. هذه عادات سيئة. الغيبة كما قلنا أمس أنها من جوالب الكره بين الناس، من جوالب البغض بين الناس. النبي صلى الله عليه وآله يقول تحاببوا ولا تباغضوا. تحاببوا يعني واش، انت بيدك تحب زيد وعامر، مو بيدك. ولكن اذا جاء خالد ونقل لك خبر حسن عنه، وجاء بكر ونقل لك خبر حسن عن هذا عن زيد تحبه، فصار نقل الاشياء الحسنه من جوالب المحبه، ولكن نقل الاشياء السيئه وهي الغيبه تخلي البقية يكرهون هذا المغتاب الذي اغتيب، فهي من جوالب البغض. وإذا علم المغتاب كرهك وكرههم، فصارت البغضاء وصارت العداوة متبادلة، وتفكك المجتمع وضعف أمره ووهنت شوكته وتغلب عليه عدوه. وإذا أردت أن تضعف أي قوم، إذا أردت أن تضعف أي جماعة وأن تفككهم، فما عليك إلا أن تدس بينهم من يقوم بعملية البهتان واختلاق الكذب وبث بينهم، أو يقوم بعملية الغيبة وإظهار المعائب ونقل عيب كل فرد منهم إلى الباقين، وجل من لا عيب فيه، وعندئذ يتفكك ذلك المجتمع وتتغلب عليه أعداؤه. يقول إذا أكل أحد الأشخاص لحما على اعتبار أنه حلال وليس حلالا، ثم تبين بعد ذلك أنه حرام وليس حراما، أنا اللي أقول وليس حراما يعني، لأن الكاتب كتب حراما وحلالا، فهل يؤثر ذلك الآكل في نفسه وفي بدنه كسوء خلقه مثلا أو حصول مرض له؟ اللحم غير المذكى والمداومة عليه يسبب أمراض جسمانية لا إشكال، لأنه أكل الميتة، بالإضافة إلى الإثم الشرعي والإصرار على ارتكاب الإثم الشرعي يسبب أمراض نفسانية وسوء خلق وغير ذلك. بل إن أكل الحرام مطلقا سواء كان لحما أو تمرا أو غير ذلك له تأثير سيء على نطفة الإنسان، فالولد الذي ينتج عن الأكل الحرام لا يفلح إلا أن يذهب والده ويتحلل ممن اغتصبهم أو سرقهم أو غير ذلك. وأما إذا والعياذ بالله بعد المحرم شرعي كأكل الميتة أو والعياذ بالله أكل الخنزير أو شرب الخمر أو غير ذلك، فهذا الولد والسلالة تصيبها أمراض جسمانية وخلقية كثيرة. وفي الحديث أنه في أيام النبي صلى الله عليه وآله كان النبي مار في الطريق مع جماعة من أصحابه، وكان بعض الأطفال يلعبون في الزقاق، فلما رآه الأطفال هابوه وفروا إلا طفل واحد بقي ينظر في النبي يعني بنظر فيه تأمل وفيه شزر، فقال النبي صلى الله عليه وآله إن هذا الطفل ابن حرام. فالآب يبين أبو الولد كان أحد الذين يمشون مع النبي صلى الله عليه وآله، فهذا الآب فهم من كلمة النبي أنه ابن حرام أنه ابن زنا، فذهب إلى زوجته وأخذها إلى داخل الحجرة وأغلق الباب وأحضر العصا وأخذ يقررها ويريدها أن تعترف بالزنا، فعذبها عذابا شديدا فلم تعترف. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إن الولد الذي قلت عنه أنه ابن حرام هو ابني، وقد ذهبت إلى أمه وتعبت معها فلم تعترف بالزنا. فقال أنا لم أقل أنه ابن زنا، وإنما قلت أنه ابن حرام، انظر ماذا أكلت من حرام فتخلقت من النطفة. فأخذ الرجل يتذكر، فتذكر بأنه كان قد جاع في السوق، فذهب إلى بائع التمر وتحايل عليه وقال له وعمل نفسه كأنه يريد أن يشتري تمرا، طبعا بائع التمر له أنواع كثيرة، فأخذ يتجرب من هذا النوع تمرتين ومن هذا النوع تمرتين ومن هذا النوع تمرتين بغرض أنه أي نوع يفضله سوف يشتري من، وهو لا ينوي الشراء وإنما ينوي شبع بطنه. فلما شبع بطنه انصرف وقال لصاحب التمر لم يعجبني أي نوع من أنواع التي عندك، وانصرف عنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله اذهب إليه واسترضه أو ادفع له ثمن التمر. فذهب واسترضاه ودفع له ثمن ما أكل من تمره. وفي مرة أخرى مر النبي صلى الله عليه وآله من نفس الزقاق، فكان ذلك الطفل من أول الفارين من الخجلين من أن ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله. فلا إشكال أن الحرام له أثر وضعي أيضا حتى على النطفة، فضلا عن أن يكون محرما شرعيا كاللحم غير المذكى. لكن والله الحمد اليوم ما مو مهم واحد ياكل لحم صادية. الولد ما سوى شيء، سوء خلق صار عنده. أقول الخلق الولد ما صار عنده شيء، الحين صار عنده سوء خلق، ما صار عنده يعني بعد الطفل ما ارتكب شيء يعني.
صاحب التمر توفى
يروح لأولاده يشترطيهم ورثته، لأن ما ترك الميت من مال أو حق فلورثته. إذا ما عنده أولاد افتك يروح للنبي ويدفع له، لأن الإمام وارث من لا وارث له. إذا ما عنده أولاد ولا أخوة ولا أولاد عم ولا شيء،
مو في زمن النبي،
يروح للعالم الفقيه ويسترضي. إذا ما عنده أحد يرث عاد، بعد ما مش واحد عود من شجرة، ما عنده أخوة ولا عنده أولاد عم ولا عنده أولاد خال ولا عنده. أملك 200 دينار تقريبا ليس عليها خمس، حيث أنني قد خمستها من قبل، وحيث أنني أجمع لشراء أرض أو بيت خصوصا لابتعادي عن القروض، لذلك حاليا أملك 1000 دينار غير مخمس، فهل يحق لي أخذ نصيب أو حق العالم أو الإمام؟ طبعا لابد أن يرجع إلى من يقلد، فإن كان من يقلده يجيز له تملك حق الإمام عليه السلام فيجوز له نية تملكه وأخذه، وإن كان من يقلده لا يجيز له تملك حق الإمام فلا يجوز له نية تملكه وأخذه، وإنما عليه يجب عليه إخراجه. نعم، الشيخ يوسف رحمه الله عنده يجوز نية تملك حق الإمام، ولكن الأحوط وجوبا إخراجه. نعم، لحوم الأرانب عند المشهور من الشيعة حرام، وذهب صاحب الشرائع في المعتبر إلى كراهتها، وكذلك ذهب الشيخ الخالصي رحمه الله إلى كراهتها، ولكن عند معظم الشيعة لحم الأرنب حرام. الحمام حلال وليس مكروه. نعم، الحمام الذي يتربى في البيت مكروه باعتباره أنه من دواجن البيت وليس باعتباره حماما، ولكن حمام البار أو غيره أو الحمام الذي تشتريه يجوز أكله، ولكن لحم الحمام مو لذيذ في تهامة. اللي انت تربيه ايه مكروه.
بالنسبة لي يعني الساعة اذا واحد في جيسة لا يجوز يصلي بها زين، لو بيزات حديد.
انا ما قلت لك ما يجوز يصلي بها، قلت اذا هي حديد.
ساعة حديد
مو لازم حديد. نعم،
هذا حق الدجاج وناكل الدجاج، فرق بين الحمام يعني
زين
حديد، فرق بين الحمام وبينها.
شيخنا الربيات هذا لم ينفض حديد بعد؟
لا، هذا ينفض الربيات مهم حديد، هذا لين نيكل.
زين بالنسبة للساعة مي حديد؟ لا،
هذه ما أظن حديد،
هذه حديد
مي حديد. تحلي
ما تحلي
أجل مي حديد.
شيخنا
نعم،
يقول أنه يعني عند الشيخ يوسف إذا كان الحديد مخفي فما في شيء.
شيخ حسين وليس الشيخ يوسف. لا، شيخ يوسف عنده حتى حمل الحديد في الجيس ما يصير. يقول البعض بأنكم الوحيدين الذين لا يصنفون حركة الإمام الحسين عليه السلام بأنها ثورة، على الرغم بأن الكثير يصفها بذلك، ويستشهد بالشيخ المفيد حيث يقول أنه وصفها بالنهضة. والحمد لله هو عجل جاب الشيء اللي يأيدني، يعني مو الشيء اللي يخالفني، لأن الشيخ المفيد ما قال ثورة، قال نهضة. والثورة يعني ما ينطبق على وضع حركة الإمام الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين عليه السلام هو صاحب السلطان الحقيقي، ويزيد هو الخارج والمغتصب والثائر على ذلك السلطان الحقيقي، وليس الحسين عليه السلام، وليس يزيد هو صاحب السلطان الحقيقي والحسين خارج عليه وثائر عليه. وهذا الفرق يعني في فهم معنى الثورة. الثورة تكون محاولة انقلاب ومحاولة على صاحب السلطان، وصاحب السلطان الحقيقي هو الحسين عليه السلام، ويزيد مغتصب من يعني من الخارجين على إمام زمانهم المغتصبين لسلطان ليس من حقهم، وما ينطبق عليه هذا الوصف مطلقا. والإخبار يعني والتعبير المفيد رحمه الله عن حركة الحسين بالنهضة صحيح، لأنه نهض لاسترجاع حقه وليس لقلب نظام كان موجودا ثابتا معترفا به. الحسين عليه السلام لم يكن معترفا بسلطان يزيد حتى أنه قام ليقلبه عليه أو غير ذلك. وعلى أن يعني إلا إذا كان معنى الثورة يعني بمعنى الهيجان والغليان، هاي بعد ما تنطبق على الحسين عليه السلام، لأن الحسين ما انطلق من حيث أنه يهيج ويغلي كما ينطلق يعني كثير من الذين يقومون بالثورات والانقلابات.
شفنا في فرض الرباعي وصليت
ركعتين وسلمت ناشي وصلت إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوم جيب الركعتين وبعد يقول السائل إذا نسي المصلي وسلم على التشهد الأول سواء كان في الفرض الثلاثي أو في الفرض الرباعي ثم تذكر بأنه إنما صلى ركعتين ولم يأتي ولم يعمل منافيا من منافيات الصلاة، ماذا يفعل؟ يقوم ويكمل الصلاة وبعد ذلك يسجد سجود السهو عن زيادة التسليم. عمل المنافي، أنواع المنافيات الصلاة، منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل الصلاة. فلو كان المنافي مثلا مجرد كلمة دعاء قالها لمن في صفه يغفر الله لك، هذه ما تبطل الصلاة، هذا يقوم لأن دعاء في ضمن الصلاة لا يبطل الصلاة، هذا بعد يقوم يكمل الصلاة ويجي السجود السهو عن زيادة التسليم. وتارة عمل المنافي التفات إلى اليمين والشمال مع أنه لم ينحرف إلى اليمين والشمال وإنما التفت برأسه، فهذا أيضا ما تبطل الصلاة إذا لم تكن عمدية. فيقوم بعد يكمل الركعة والركعتين ثم يجلس سجود السهو عن التسليم وعن هذه الحركة غير العمدية. وتارة يكون لا حرك الرجال إلى جهة اليمين أو اليسار أو إلى الخلف، وأتى بأفعال منافية متعددة من كلام ومشي وغير ذلك، فهذا انتهى يعني بطل ذاك الفرض بهذه الحركات، فعليه أن يستأنف صلاة جديدة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم صيام من وضع في أحد أسنانه حشو رصاص والآخر عجين في نهار شهر رمضان؟ طبعا السن المزروف إذا حشي بالرصاص وبقي الرصاص فيه لا يكون ذلك مفطر، لأن أصلا الرصاص لا يكون من قبيل الأكل ولا يعد ذلك أكلا ولا يمكن أن يدخل إلى جوفه، ولو دخل الرصاص إلى جوفه يكون ساما وقاتلا. والآخر عجين في نهار شهر رمضان، يعني بدل أن يحشو أسنانه المثقوبة بحشو الرصاص حشاه بعجينة. طبعا الثاني مو من عمل طبيب، يقتضي عمله في البيت. إذا كان يتيقن أن هذا العجين لا يتسرب إلى حلقه ولا يذهب إلى جوفه فليس عليه شيء، وأما إذا كان هذا العجين بسبب اللعاب يدوب ويدخل إلى جوفه فالأمر مشكل، والأحوط لقضاء ذلك اليوم.
يعني بطل الصيام شيخ ولا؟
يعني قلنا الأحوط، ما أقدر أقول لأنه ما هني يعني ربما ما يكون هو شاء يعني يحس بدخول الأكل أو شيء، لكن إذا يعرف أن أجزاء يسيرة دابت من العجينة وتسربت إلى الجوف ف فهذا الأحوط أن يقضي ذلك اليوم. وما شفنا يعني علاج يكون بالعجين، ما نسمع أول مرة يعني نسمع أن العلاج أن شخصا يعالج أسنانه بوضع عجينة، إلا أن تكون العجينة طبية من مواد أخرى، فهذا معقول يعني أن الطبيب يعمل عجينة من مواد كيميائية ويضعها في السن المثقوب، وعندئذ يكون حكمها حكم الرصاص لا تكون مفطرة. تقول السائلة: متى يكون الصوم واجبا على الصبية؟ إذا بلغت الفتاة 9 سنوات، أكملت 9 سنوات ودخلت في السنة 10 أو حاضت، وجب عليها الصوم، سواء يعني بأحد الأمرين يتحقق بلوغها ويترتب عليها التكليف الشرعي بإكمال 9 والدخول في 10 ولو يوما واحدا، أو بالحيض، أو بإنبات الشعر الخشن حول عانتها، أو بالحمل. فهذه علامات البلوغ بالنسبة إلى المرأة، فإذا ما حصلت لها إحدى هذه العلامات وجب عليها الصوم. هل يجوز الاقتراض من أي بنك؟ الاقتراض سواء من المصارف، من المؤسسات، من الدوائر، من الأفراد، إذا كان من دون ربا ومن دون ربح على ذلك القرض فلا إشكال في جوازه، من أي مكان يتمكن الإنسان الاقتراض من دون فائدة، وإنما بنفس رأس المال بالمث قرضا بالمث فهذا يجوز. وأما القرض بالفائدة، فالقرض بالفائدة في البنوك الأهلية وهي التي تم يملكها الناس بالمساهمة أو تكون غالبيتها للناس مساهمة، فهذه أيضا محل وفاق، لا يجوز الاقتراض منها بالربح عند جميع الفقهاء. ويبقى البنوك التي تملكها الدولة كما في البلدان الاشتراكية كالعراق أو مصر في أيام جمال عبد الناصر، أو بعض البلدان التي تعمل بالاشتراكية وأن الدولة هي تملك هذه المصارف، فهل يجوز الاقتراض منها أو لا يجوز؟ محل خلاف عند العلماء، فالمعظم عندهم أيضا لا يجوز الاقتراض منها بالفائدة، ولكن بعض الفقهاء يبني على عدم ملكية الدولة الوضعية، وبالتالي يسميه ملك مجهول المالك أو المجهول المالك، فهذا عنده يجوز الاقتراض منه بشرط إذن الفقيه، لأنه يكون مجهول المالك ويكون راجعا للفقيه، فعندهم يجوز الاقتراض منه بشرط إذن الفقيه. وحددوا ذلك وقالوا أن الدولة في البلدان غير الاشتراكية المحضة، عند مثلا الدولة تملك جزء والناس يملكون جزء آخر، حددوا بأنه إذا كانت ملكية الدولة لا تقل عن نسبة 40% يجوز، وإذا كانت تقل عن نسبة 40% لا تجوز. ولكن هذا يعني بالنسبة إلى فقهاء يعني خاصين، وهم الذين يبنون على عدم ملكية الدولة الوضعية لما تحت يدها وتصرفها. كم مرة يأتي المأموم بالتسبيحات في صلاة المغرب الركعة 3 والعشاء والظهر؟ إذا اختار المكلف التسبيح في أخيرة المغرب أو أخيرتي الصلاة الرباعية، فالواجب عليه أن يأتي بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، وهي أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعند صاحب الحدائق الأحوط أن يقرنها بالاستغفار والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله. وله أن يختار أيضا أن يأتي بها تسعا بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وأيضا يستحب له أو الأحوط له أن يقرنها بالاستغفار وأن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وعند بعض الفقهاء له أن يجعلها 12 تسبيحة بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات. وبعض الفقهاء له أن يجعلها 10 تسبيحات بأن يقول 3 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وفي المرة الثالثة يضيف عليها والله أكبر. نعم تسع
بدون إضافة.
نعم
بدون إضافة.
لا ما فيها، لا صارت 10 إذا أضفتها.
شيخنا أحدهم يشتغل في شركة جامعات واحتلم في الليل وما قدر يغتسل ولا قدر شيء وطلع عليه النهار.
يعني هو هناك نام في الشركة. يقول السائل إذا كان المكلف في مكان لا يجد فيه الماء الذي يغتسل به أو المكان الذي يغتسل فيه ونام فاحتلم وجاء وكان في شهر رمضان والفجر يكاد أن يخرج، ماذا يفعل؟ يزيل النجاسة ويتيمم للصوم، وإذا جاء إلى بيته اغتسل.
شيخنا كم شيخ حسين
تسبيحات؟ نعم
شيخ حسين تسبيحات
يجوز 10. شيخ حسين
10
10 أو 4.
شيخ القصر
تسبيحة الجبر.
تسبيحة الجبر في القصر.
يقول السائل كم عدد تسبيحات الجبر؟ تسبيحات الجبر وهي التي يجبر بها ما نقص من الصلاة المقصورة، هي أن يقول المصلي 30 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه التسبيحات مستحبة لمن صلى قصرا عند المشهور. وقول للشيخ حسين رحمه الله أن تسبيحات الجبر واجبة.
الشيخ يوسف الله
قال لك عند المشهور. شيخ في الفقهاء يحددون موارد لصرف الخمس مثلا وموارد لصرف الزكاة، من يقول بمجهول المالك، هل في موارد لصرف مجهول المالك؟
ما سامع.
الفقهاء يحددون موارد لصرف الخمس وموارد لصرف الزكاة وموارد أخرى لصرف الحقوق، فهل يوجد موارد لصرف حقوق المجهول المالك؟
ما فهمت، تكتب لي السؤال حتى يمكن إذا أنا قرأته أفهم.
شيخنا إحنا القرض من المؤسسة اللي يشتغل فيها العامل بدون ربح، هل فيها خمس عليها خمس؟
يقول السائل إذا اقترض الإنسان مالا من المؤسسة التي يعمل فيها فهل عليه إخراج خمس ذلك المال الذي اقترضه؟ إذا اقترض الإنسان مالا من أي مكان سواء من المؤسسة التي يعمل فيها أو من صديق أو من أي مكان فإنه يملك ذلك المال بعقد القرض. فإذا جاء اليوم الذي يجب عليه فيه إخراج الخمس ولا يزال مال القرض عنده، لم يصرفه فيما اقترضه من أجله أو لم ينتهي من صرفه، فإن عليه أن يخرج خمسه من. وأما إذا اقترضه للبناء فبنى به في بيته الذي يسكنه أو الذي يؤجره أو غير ذلك، وجاء الحول وقد انتهى ذلك المال، فهذا ليس عليه خمسه. نعم عليه خمس ما يدخل من نتائجه، كما لو صره فهو في بيت للإيجار، فإنما يدخل من إيجار ذلك البيت يكون ربحا ويجب عليه خمسه. يحدد الفقهاء موارد لصرف الخمس وموارد لصرف الزكاة، فما هي موارد صرف مجهول المالك؟ موارد صرف مجهول المالك عند من يقول به هي أن يكون موارد صرف حق الإمام عليه السلام، فيكون أيضا يدفع إلى الفقيه أو لا يتصرف فيه إلا بإذن الفقيه الذي يقلده والذي يرجع إليه، أو إذن الوكيل المأذون له في أن يأذن، باعتبار أن هذا مجهول المالك، ومجهول المالك يعود إلى الإمام عليه السلام. الفضل لله.
هل يجوز تعداد القنوت في الصلاة؟
تعدد الدعاء في القنوت لو تعداد القنوت؟
دعاء.
يجوز تعدد الدعاء في القنوت الواحد إذا كان منفردا، بحيث لا يخرج لطوله عن هيئة عن صورة الصلاة. أما لو كان يأتي بأدعية كثيرة وطويلة بحيث أن من يراه يقول هذا واقف للدعاء فقط وليس من المصلين أو لا يصلي، فهذا لا يجوز لأنه يمحو صورة الصلاة. وأما إذا كان الدعاء أو تعدد الدعاء لا يمحو صورة الصلاة فإنه مستحب له ذلك.
تعدد القنوت مولانا،
تعدد القنوت فيه إشكال.
هل يجوز الدعاء في القنوت مغاير لدعاء الإمام؟ مثل ما سمع الشخص وش يقول الإمام فهو قال غير.
يقول السائل هل يلزم أن يتابع المأموم الإمام في دعائه في القنوت، أو يجوز له أن يدعو بدعاء آخر غير الدعاء الذي يدعو به الإمام؟ وكذلك إذا كان لا يسمع دعاء الإمام فهل له أن يأتي بدعاء من عنده أم لا؟ طبعا يجوز للمأموم أن يأتي بدعاء ليس هو دعاء الذي يقرأه الإمام في قنوته، ولكن المستحب والأفضل أن يجمع أهل الجماعة على دعاء واحد حتى يرفع هذا الدعاء، ولو من أجل أحدهم يقبل الله دعاء يستجيب لدعاء الجميع من أجل دعاء أحدهم، ولكن لا يعني أن ذلك أنه لا يجوز له أن ينفرد بالدعاء. وكذلك إذا كان لا يسمع ما يقول الإمام يجوز له أن يأتي بدعاء من عند الآخر. هل يجوز لصاحب العمل توفير مياه الشرب في شهر رمضان لعماله غير المسلمين؟ نعم، إذا كان عماله من أهل الذمة، إذا كان عماله غير المسلمين غير من أهل الذمة يجوز له أن يوفر لهم مياه الشرب أو الأكل إذا كان مقتضى عقدهم أن يصرف لهم الأكل. ولكن إذا كان عماله من أهل الذمة، وأما إذا كان عماله من غير أهل الذمة وهم الذين لا يسمح الإسلام ببقائهم في بلاده كالوثنيين من السيك والبانيان وكالمحاربين من أهل الكتاب كالجنود وأمثالهم الذين يدخلون بلاد الإسلام رغما على أنفها ولا يدخلون بذمة أحد من أهلها أو دولتها، فهذا لا يجوز له أن يوظفهم عنده ولا أن يشغلهم، فضلا من أن يوفر لهم الأكل أو الماء. نعم
معبد يعبدون، لو عندي عمال وثنيين
لا يجوز. وثنيين احنا قلنا ما يجوز شغلهم، بعد كيف يجوز لهم يسوي معبد؟ هم ما يجوز، هذا هم يعني هو مخالف الاسلام في تشغيلهم اصلا. نعم
صديقك
ياكل هناك، اذا كنت تعرف انه ناس لا تذكره، لان هذا رزق ساقه الله اليه، لا وش تحرمه اياه، خله يكمل. نعم
جهاز
هل يجوز الغوص في الماء إذا لبس الجهاز الذي يستعمل للماء؟ الرأس فيصيبه الماء، فهذا يتحقق به الارتماس، والارتماس يبطل الصوم.
إذن شيخنا إذا كان الجهاز يغطي الرقبة له حسب لا يصير يطبون بالغواصين إلى جسمه ينهي الرقبة كلها يعني مغطى.
يقول السائل إذا كان الجهاز الذي يلبسه الغواص يغطي رأسه ورقبته بالكامل لا يصيبها الماء، فهل إذا غاص به يعد مرتمسا في الماء؟ ما أقدر أقول نعم ولا أستطيع أقول لا.
شيخنا لو كان واحد مثلا بدون اختياره قلت واحد في الماء صار التماس يعني.
يقول السائل لو رمي شخص بدون اختياره في الماء فهل يبطل صومه؟ لا لا يبطل صومه. لا ما يفطر، يفطر لا يفطر يا خلقي عند شيخ يوسف. إذا كان الماء قوي جدا أو زيلة كبيرة مشحونة وتحطها على رأسك دفعة واحدة، وأما إذا كان ما يكون الرشاش قوي جدا بحيث يكون طبقة أو لا يكون قدرا كبيرا أو أمثال ذلك أكفاته على نفسك، أي إذا لم يتحقق الارتماس فلا لست ممنوع من غسل من الغسل بالشامبو أو الصابون أو غير ذلك.
وكذلك شيخنا من نوع إذا وضعت طيب أو مسح
يعني نعم
في أثناء الصيام يعني طيب
تطيب الصائم العطر تحفة الصائم، مستحب للصائم أن يتعطر، هذا ما يسألون عنه. نعم شلون؟
العطورات اللي يبيعونها في السوق هذه.
أجل بعد العطورات فانا يبيعونها لازم في السوق يا أبو محمد.
مو
الكود
يعني مو طيب العود.
مطلق العطور. مطلق العطر مستحب.
مو بس العود يعني.
شيخنا موعد استحقاق الخمس هل هو يوما محدد أم شهر محدد؟
يقول السائل هل أن موعد الخمس هو يوم محدد أو شهر محدد؟ اللي يفهم من كلام المشهور من العلماء أنه يوم محدد، ولكن ما يذهب إليه صاحب الحدائق رحمه الله والشيخ حسين أنه يعتمد على الحول، والحول يتحقق بدخول الهلال الشهر الثاني عشر، فعندئذ إذا دخل هلال الشهر الثاني عشر فقد تحقق الحول ووجب إخراج الخمس، وطبعا أخرج في أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم ليحسب أمواله، خاصة إذا كان تاجرا كبيرا ولا يتمكن من تجهيز كل حساباته إلا بعد مضي أيام، هذا لا يكون قد أخال. المهم أنه ما دخل قبل ذلك الهلال يكون يشمله الخمس، وما دخل بعد ذلك الهلال يكون منسوبا إلى السنة الجديدة وليس فيه خمس، فيكون الاعتبار عندئذ هو بدخول الشهر الثاني عشر.
ولو بقبل الأيام يعني
شلون؟
ولو بقبل الأيام
ما أعرف
يعني قبل أيام، لو قبل الأيام يعني
لا، الموعد يكون عبارة أنه وجوب الإخراج يكون عند صاحب الحداقة الشيخ حسين بدخول الهلال يوم الهلال
أول رمضان،
يوم هلال الشهر الثاني عشر، في ذلك الوقت يجب إخراج الخمس. لكن ما يلزم أنه مثلا ما مو مجهزة أخرجه يوم الثاني يوم الثالث يوم الرابع، يعني هذا الشهر كله هو شهر الإخراج، لكن الاعتماد في المحاسبة، في محاسبة الإنسان لنفسه على الدخل الذي دخل قبل الهلال أو الدخل الذي دخل بعد الهلال. فالدخل الذي دخل قبل الهلال هذا فيه خمس، والدخل الذي دخل بعد ذلك الهلال يكون من كسب السنة الجديدة.
لو أخذ قربة، لو أخذ قربة يعني، ولكن هو عنده عادة يعني كل سنة يعني هذه العادة بعد ما وصلت يعني قاعدة ما موعد، بس هو أخذ قربة، هل يقطع عليها أو يخليها إلى
قلنا أن الإنسان إذا اقترض مالاً وصرفه في أثناء الحول للوجه الذي اقترضه له فهذا ما عليه شيء، وأما إذا لم يصرفه في أثناء الحول وجاء يوم الخمس والقرضة أو شيء من القرضة باقي، فهذا اللي باقي من القرضة يدخل في أمواله العامة ويجب فيه الخمس.
شيخنا عجل يعتبر 11 شهر أو 12 إذا من بداية الشهر
ثاني عشر
لا الحاول 12 هلال
12 هلال لا إيه؟ لكن نهاية الهلال الثاني عشر
شلون؟
نهاية الهلال الثاني
عشر بالنسبة لك انت الواحد المشبك
المتخب 12 هلال
من شهر رمضان مثلا
إلى شهر رمضان،
إلى شهر رمضان الثاني
12 كم؟ من بداية شهر رمضان
نهاية شعبان،
إذا نهاية شعبان ما صار شيء بعده، باقي عندك يوم لين يهل شهر رمضان.
شيخنا هل يجب تجديد نية الصوم؟
يقول السائل هل يجب تجديد نية الصوم ليليان؟ إذا نوى في أول يوم أن يصوم شهر رمضان بأكمله لا يجب عليه أن يجدد نية الصوم ليليان، بل يستحب له ذلك، فلو سهى أن ينوي صيام ذلك اليوم أو ذهل عن ذلك لا يكون صومه باطل وبدون نية، ما دام قد نوى صيام الشهر كله من البداية. نعم.
شيخنا في ورقة عبقية ما جاوبت،
ما دي خاصة لي رسالة لي ما فيها سؤال ديني.
شيخنا قاص والقاص شيخنا
بعدنا حتى اللي ما فيها سؤال ديني بعدها أقرأ.
شيخنا القصد، القصد كفاية
ها؟
القصد،
وهل النية إلا القصد؟
الإنسان ينفق على أولاده الصغار،
ها؟
اللي ينفق على أولاده الصغار يعني هم يملكونه أم هو يملك إذا جرى عليه الحول يعني
إخراج
الخمس،
ما أسمع
اللي ينفق على أولاده يقول
إيه
وش يقول باقي الشيء يعني اللي ينفق من الشيء وجرى عليه الحول يعني هو دخل في ملكه لو ملك الأزال يعني
ها ما أنا فاهم،
ينفق على أطفاله يقول لو دخل شيء إليهم خاص
إليهم
إيه إلى الأطفال
على الأطفال ما عليهم خمس
لا يعني هو
ملكه 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 يا شيخ لأنه هو اسمه
ملكك أنت إلا إذا هذا ملكهم الخاص انت كنت وهبتهم اياه او امهم وهبتهم ملك او انت وهبتهم بيت او خال او عام او غير ذلك، فهذا الذي يكون لهم خاص مو ملكك انت، ما عليه خمس الا ان تتجر فيه، فاذا اتجرت فيه يكون عليك خمسه، وأما باعتبارك وليا واتجرت فيه يكون لكم خمسه، والا لو ما اتجرت فيه انت وبقي لهم هم وهم اطفال لم يبلغوا ما عليهم خمس.
الحاجات المنزليه
يا شيخ، ها
الحاجات المنزليه الخاصه بهم يعني،
الحاجات المنزليه الخاصه بالاطفال يعني.
الحاجات المنزليه هذه عليك نسيبك، هذه ما على الاطفال، هذه نفقه وليست ملكا، هذه نفقه يستخدمها الطفل باعتبار انت تنفق عليه. نعم لو وهبتها له عندئذ تكون خارجة عن الحاجات المنزلية.
يتعمل قبل يعني قبل يجي خمس ماله يتعمل يطلع حتى لو مو محتاج.
نعم
يجي خمس يقرب قبل شهر خمس ماله يقول ياخذ من
ها يتعمل. إذا أخذ يصرف المال بقصد الفرار عن إخراج الخمس يجب عليه إخراج الخمس. يقول هل يجوز اعتماد السنة الميلادية لإخراج الخمس؟ عند بعض الفقهاء نعم يجوز اعتماد السنة الميلادية لإخراج الخمس، لأنهم يعتمدون على أي يوم؟ على اليوم، ولا يعتمدون على الهلال. وأما عند صاحب الحدائق وغيره ممن يعتمد على دخول الهلال فيصرحون في الزكاة والخمس أنه لا بد من الاعتماد على السنة القمرية وليست السنة الشمسية. قلتم يوم الهلال يكون هو اليوم الفاصل بين الحول والحول الآخر، فمتى يكون آخر ذلك اليوم؟ ما حد يسأل. اليوم يدخل من بغروب الشمس وينتهي بغروب الشمس كأي يوم من سائر الأيام.
لو إنسان اسمه خماس في يوم عاشر محرم ودارت السنة هلال محرم يخمس وخمس يعني طلع الحق، إذا جاء يوم عاشر عليه شيء لو انتهى هذا؟
ما أسمع.
ما تسمع. أنا مثلا رأس سنة يوم عاشر محرم، السنة هذه سبقت وابتديت من أول محرم.
انت اذا قال الشيخ يوسف تصير يوم سنتك اول يوم من محرم، وهذا الباقي كله يعني الاخراج مو للدخل، يعني الدخل تعتمد في حسابه على ما دخل قبل الهلال ففيه خمس او زكاة، وما دخل بعد الهلال فهو تابع السنة الجديدة.
ما في فرق ان بداية اول محرم او في عشر محرم؟
لا تحسب على ذاك. هل يجوز استعمال المعجون صباحا في رمضان؟ معجون الأسنان الأحوط لا، لأنه لا يستطيع أن يضمن خروج رذاذ من هذه المعجونات، خاصة مع الحك بالفرشاة ودخولها إلى الحلق، وإن كانت أشياء صغيرة جدا، ولكن الأحوط أن لا يستعمل المعجون في بعد في نهار شهر رمضان. أما المسواك فلا بأس به. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السائل جرت العادة إعطاء الموظفين من صندوق التقاعد لمن خدم 25 سنة فما فوق مبلغا من المال يسمى استبدال راتب، ويتم تسديده على فترة 5 أو 10 أو 15 سنة بفائدة قدرها 3%، فما حكم جواز أخذ هذا المبلغ علما بأن الورثة غير مطالبين بتسديد ما تبقى؟
يرجع لشيخ يوسف.
الأخذ من هذا الصندوق طبعا هذه 3%، لا أدري هل تؤخذ مرة واحدة أو تتضاعف كل سنة. إذن هذا قرض ربوي في الحقيقة، ويكون الأخذ حرام، وكون أن الورثة لا يطالبون بتسديد ما يتبقى منه في الحقيقة، لأن الفائدة التي أخذها الصندوق في العادة أو في الأعم الأغلب تكون قد غطت ما تبقى من المبلغ، وكذلك المال الذي يقتطع من راتب الموظف ويتعامل فيه في التجارة من دون أن يعود منه ربح على الموظف يكون قد سدد ما تبقى من هذا القرض، ولذلك يعني يتجاوزون عنه إذا توفي بأن لا يطالبون الورثة، ولكن لا يخرج عن كونه قرضا ربويا، وطبعا لا يجوز ذلك، خاصة وأن هذه الأموال التي يتولاها صندوق التقاعد أو التأمينات العامة هي أموال مشتركة للناس جميعا، وحتى ما يتبرع به رب العمل بموجب قانون الخدمة المدنية سواء في الدولة أو في الشركات، حتى ما يتبرع به إنما يتبرع به رب العمل لهذا العامل، فيكون كله ملكا للناس، وعندئذ لا ينطبق عليه أيضا حتى من يقلد أنه من يقلد من يقول بأن ما تحت يد الدولة مجهول المالك، لا ينطبق فتواه على هذا الصندوق، لأن ما في هذا الصندوق ليس ملكا للدولة وليست هي شريكة فيه بالمرة، وعليه فلا داعي لأن يقول أنه يقلد صاحب الحدائق أو غير صاحب الحدائق، بل عنوان قرض الربا ينطبق عليه عند الجميع ولا يوجد استثناء لأنه ليس فيه ملكية للدولة. يقول السائل: أنا أكبر عند بداية كل شوط حول البيت الحرام، وكذلك في نهاية الشوط السابع، حيث أن النية في التكبير هي نهاية الطواف، فهل هذا صحيح؟ النية مشترطة في بداية الطواف بأن ينوي بأن يطوف 7 أشواط، ويتحدد كل شوط من بداية الحجر إلى أن يصل إلى الحجر. أما التكبير وقول بسم الله والله أكبر والأدعية فهذه أمور مستحبة ولا تدخل في حقيقة النية ولا في حقيقة الطواف، فلو نوى أن يطوف بالبيت 7 أشواط وطاف ساكتا لا يكبر ولا يدعو ولا أي شيء، فإذا وصل في الشوط السابع إلى الحجر الأسود نوى قطع الطواف وانتهائه يكون طوافه صحيحا، وسيان كبر أو لم يكبر.
يا أخنا في الساعة يفترض الطهارة؟
نعم لا تشترط الطهارة. يقول السائل: هل يشترط الطهارة في الساعة؟ لا تشترط الطهارة في جميع أعمال الحاج فيما عدا الطواف فقط تشترط فيه الطهارة. نعم يستحب الطهارة في جميع أفعال الحج وأعماله. يقول السائل: الطيور التي تصداد بواسطة الصقور في القنص ما هو حكمها؟ تارة يتعاون الكلب معها في الصيد بحيث أن الطير بأن الصقر ينزل الطير من علو السماء فينقض عليه الصق الكلب ويمسكه، وتارة لا يتعاون الكلب مع الصقر في الصيد بل ينفرد الصقر في الصيد بنفسه. في الحالة الأولى أي إذا كان الصقر مهمته مجرد مطاردة الطير وإنزاله إلى الأرض وإرغامه على النزول إلى الأرض، والذي يمسكه هو الكلب، فإذا لم يدرك ومات بسبب عضة الكلب يكون حلالا. فكلوا مما أمسكنا عليكم. وأما إذا مات بسبب مخالب الطير أو عض الطير يكون حراما. وفي الحالة الثانية إذا كان الصقر ينفرد بالصيد ولا يساعده الكلب على ذلك، فإن أدركه القناص وفيه حياة مستقرة فذبحه يكون حلالا، وإن لم يدركه القناص إلا وقد مات بسبب عض الصقر أو بسبب مخالب الصقر لا يكون حلالا. هل الوكالة المعطاة من الفقهاء للوكلاء هي من نوع الوكالات المعروفة في البيع والشراء أم لا؟ وهل تنتهي بموت الفقيه؟ الوكالة التي يعطيها الفقيه لأحد الناس ليقبض الحقوق عنه هي تماما من نوع الوكالة التي تكون بين سائر الناس في البيع والشراء والزواج وغيرها. فإذا قبض الوكيل هذا الحق يكون الفقيه كأنه قبض وهو المسؤول عنه في هذه الحالة، وتتحدد سعة وضيقا أيضا بقدر ما أعطاه الوكيل. فلو أن الفقيه أعطاه وكالة فقط يقبض الحقوق ويرسلها إليه، فعندئذ لا يجوز له أن يتصرف بإعطاء أحد أي شيء من الحقوق. ولو أذن له بالتصرف في حدود معينة فيجب عليه أن لا يتجاوز تلك الحدود. وأما في الفتاوى والأهلة وغير ذلك فلا تصح الوكالة مطلقا، بل لأن هذه يرجع فيها إلى معرفة المسؤول، هل أن المسؤول يعرف الفتوى من مظانها وهل هو أعرف بها من غيره أم لا، وهل هو عدل أو غير عادل، بخلاف قضية دفع الحقوق إلى زيد باعتبار أنه جعله وكيلا عنه وهذا الشخص قلده تبرأ ذمته بدفعه إلى الوكيل. أما في الفتاوى والأحكام وغير ذلك فلا يمكن الرجوع إليه باعتباره وكيلا لفلان، وإنما يرجع إليه باعتباره يعرف الفتوى، هذا صحيح، ولكن ليس باعتباره وكيلا أو غير وكيل.
شيخنا
دعا ما قال لو حسست بأن شيئا من الطعام وصل إلى الحلقوم وبدون قصدي ومن ثم رجع إلى الباط هل يبطل الصوم؟ إذا وصل هذا الشيء إلى سماء الحلق الخارجي ثم رجع إلى الباط يبطل الصوم، وأما إذا لم يصل إلى سماء الحلق الخارجي فإنه لا يبطل الصوم. ومعنى وصل إلى سماع الحلق الخارجي أنه لو أراد أن يبصقه يتمكن من بصقه، عندئذ يكون في سماع الحلق الخارجي. وأما إذا كان لو أراد بصقه لا يتمكن من بصقه هذا لم يصل إلى فضاء الحلق الخارجي. يقول بالنسبة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة أيهما أفضل، في الروضة حيث السجود على الموجود أم في القسم الجديد حيث السجود على الرخام، حيث أن عدد من الرجال الدين يفضلون السجود على الرخام في المسجد بدلا من الصلاة في الروضة، حيث يصعب عليهم السجود على ما يصح عليه. طبعا إذا كان ذلك الرخام طبيعيا وليس صناعيا فلا إشكال يتعين عليه أن يسجد عليه، لأنه هو الذي يصح عليه السجود. وإنما جاز السجود على ما لا يصح عليه السجود للتقية، أما مع وجود ما يصح عليه السجود ولا تحصل له تقية ولا خوف فينبغي له اختيار ما يصح عليه السجود. وأما لو كان هذا الرخام صناعي أيضا فهذا إشكال، فمن حيث أنه أصله من الطين وأصله من الحجارة يكون أولى من الموكيت وأمثاله من الذي يصنع من النفط وسائر الأشياء الأخرى. فباعتبار أنه مثلا كالسجود على الخزف، يعني لو دار الأمر بين أن يسجد على خزفة أو يسجد على السجاد، لا يسجد على الخزف لأن الخزف أصل طين، وهل يخرج عن مسمى الأرض بالطابخ غير معلوم وغير متفق عليه. وكذلك الرخام في هذه الحالة إذا كان أصله من الحجارة أو أصله من الطين فكذلك يكون كالخزف، يكون أولى بالسجود عليه من السجود على السجاد. يجوز السجود على الحصير الملون إذا في مكان خوصتين ثلاث ميم ملونة تحط جبهتك عليها. لا لا ما يجوز لأنها داخلة في مشروباتكم.
بالنسبة للرخام تودع عرضها هذا أصل من الطبيعي.
نعم.
الرخام.
إيه.
الطبيعي والصناعي.
ينعرف الطبيعي من الصناعي، ما مشي ما ينعرف. هل ترتب القوانين الوضعية التزامات شرعية؟ نعم ترتب القوانين الوضعية التزامات شرعية، فإذا صدر قانون من حاكم من الحكام وأنت في بلده يجب عليك شرعا أن تطيع هذا القانون وأن لا تخالفه. وكذلك قوانين السير والمرور التي وضعت من أجل تنظيم سير الناس ومرورهم ودفع الحوادث عنهم، يجب عليك احترام هذا القانون والسير بموجبه.
هل هناك
شيء؟ بلى، لكن ما يقولون عن الواحد اكو يشرب تتين؟ خلاص المأكول والمشروب ما يصح السجود عليه.
هناك صيام عند الشيعة بعد إكمال شهر رمضان عدد أيام متواصلة.
يستحب لكل إنسان بعد يوم العيد أن يصوم 6 أيام متواصلة. بعد عيد شوال.
بنية شنو شيخ؟
مستحب صيام مستحب، وارد فيه هذا وارد به الروايات.
بعد العيد مباشرة يعني؟
إيه. بعد العيد مباشرة. لا 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 يستحب لها الأيام 6، مو يكره، يحرم صوم يوم العيد ولكن يستحب صيام 6 أيام بعد العيد.
لو تأخرت يومين ثلاثة
ما يصير، تبتدي أي مباشرة. الفضل لله.
النار وقودها الناس والحجارة، ما هي الحجارة؟
الحجارة هي الأصنام اللي عبدوها.
الأصنام يعني؟
إيه.
مو الحجارة يعني الكبريت أو ال...
ها؟
مو الكبريت يعني هذه الحجارة.
شلونها؟
الكبريت يعني الكبريت هاي الأصفر يعني. حجارة. أو الحصى يعني.
يسمونها كبريت كيفتاني لو
هذا. ما يحتاج هذا يشتري وقود.
الحصى يعني.
هي حارة من دونه. الفضل لله.
صلاة الليل ركعة الوتر يفترض أن فيها 300 مرة العفو
إيه نعم في قنوتها
يفترض
إيه
شيخ الرجال صلى الله
نعم
شيخنا يجوز الصلاة بالظلام
في الظلام؟
يقول السائل هل يجوز الصلاة في الظلام إذا كان الظلام دامس بحيث لا يميز الأشياء يصير الصلاة مكروهة؟
مكروهة
إيه؟ الفضل لله.
يخشى
الله
من
ها؟
إنما يخشى الله من عباد العلماء.
إيه.
زين هاي الخشية هذه يعني هي البكاء أو شنو؟
الخشية من الله هي الخوف من عقابه بحيث يكفون جوارحهم عما لا يرضى، يكفون ألسنتهم عما لا يرضى، يكفون أيديهم، يكفون وجوههم، يكفون جوارحهم بسبب الخوف منه. لا يصلون إلى هذه الدرجة إلا إذا كانوا يعرفونه، وكلما ازدادت معرفة الإنسان من الله ازداد الخوف منه، والبكاء أحيانا يكون دليل على الخوف ودليل على الخشية.
يعني بس معنى العلماء جميع المؤمنين
وهذا. ما يخشى الله إلا من يعرفه، إنما يتفاوتون الناس في معرفة الله.
يعني عين يعني العلماء
يعني. إيه العلماء بعد اللي يعرف الله عالم، مو لازم دارس الفقه لكن يعرف الله فهو عالم بالله سبحانه وتعالى.
ماشي. وعصافة حج حمد
ما أسفهم.
وعصافة حج حمد
إيه
اتبصرات.
تقبل صلاته؟ إذا سافر لو ما سافر؟
لا
سافر. تقبل صلاته كيف ما تقبل صلاته؟
تقبل.
الفضل لله.
الحين لو واحد في أثناء الغسل الأغسال يعني بيغتسل، غسل الرأس جانب الأيمن جانب الأيسر. إذا الجانب الأيسر هنا في صبة واحدة أغمر هذا الجانب. هني لما أغمر جانب هني خرجت من الريح. هل هو يبطل الغسل أو لا؟
إذا غمر الجانب الأيسر كمان خلاص كمل غسله. فالحين عليه يتوضأ. إيه.
أما إذا ما كمل.
عن شيخ يوسف يكمل الغسل ويتوضأ ويرد عيد الغسل.
احتياط وجوبي
ده
شيخ.
احتياط وجوبي.
شيخنا المال اللي حصل العامل بعد التقاعد. أموال اللي حصلها العامل بعد التقاعد. أموال مثلا الحقوق اللي حصلها من الشركة تعطيها يا شركة لك ما تعطيها نقد، تعطيها يا عم تحولها في حساب مثلا عن طريق شيء فيها خمس عليها خمس.
فيها خمس
في نفس الوقت.
في نفس الوقت
ما قبضها بعينها لكن
ما يحتاج، تحولت في حسابها قبضها بعد.
ولو عنده عادة
عنده ويش
حاول.
إذا عنده رأس سنة يقدر يتصرف بالمعروف فيها إلى جراس السنة، مو يقول بخرجها قبل ما جراس السنة. إذا فر عليه، إذا نوى الفرار عليه، وإذا احتاج أن يأكل منها ما عليه.
هل يجوز السجول على النوت؟
النوت لا، لأنه كله مصبوغ ما في مكان بلا صبغ.
يعني هذا مو
حايل. أدري لا حايل بلا هذا. المهم هذا مصبوغ بعد ورقة مصبوغة هذه.
في مكان يعني مو مصبوغ.
إذا في مكان مو مصبوغ وجز السجود ولو بمقدار مسمى السجود يجوز. إيه.
بعد الصلاة مباشرة،
هي
الأفضل
تصلي
على النبي أو
تسبح؟
تصلي
على النبي وتسبح.
الأفضل
تصلي على النبي قبل كل شيء وتالي تسبح.
أو تنفل؟
لا، التسبيح قبل مباشرة هي الصلاة بألف ركعة.
التسبيح أفضل.
المهم إذا التسبيح وراء الصلاة مباشرة بألف ركعة.
أفضل النافلة
إذا كان متفوته النافلة ما بيحرصونه يقوم يجيب النافلة أفضل، إذا قال يقدر يجيب النافلة الدعاء يتابع ويا الناس قال يجيب النافلة أفضل.
شيخنا لكم الفضل، لو واحد مع الجنابة يعني ما استبرى عن البول وبعدين عقب ما استبرى بعدين راح يصلي وشاف الرطوبة في نفس أثناء الصلاة ولكن هو ما استبرى عن البول عن الجنابة،
يعيد الغسل هذا
يعيد
الغسل
يعني
إيه؟ إذا شك أنه مني لو مي من يعاد مو بس رطوبة ما مثل الماء، لا
ويقين أنه ما بال يعني
ما بال ما يخالف الرطوبة اللي يحس بها الإنسان لازم من نوع الشيء المشكوك، لو كان ما بال وحس برطوبة مثل الماء هذا بعد ما له علاقة بالغسل، وتارة ما بال وحس برطوبة فيها بعض اللزوجة فهذا يصير شك بين أنه ماني أو ليس ماني، فعليه أن يعيد الغسل. وهذاك لا إذا ما إيه هذاك إذا هذا يعيد الوضوء لأن هذا يرجع لنوع الرطوبة، بعد الرطوبة اللي تشبه الماء يقول هذه ما أدري ماني لو ميماني هذه ما يصير محل شك. إيه ها؟
إذا أي جزء من الحدائق تطرق صعب الحدائق للحبوب
إلى وين؟
إلى اللحوم.
اتطرق في عدة مكانات في الحدائق، اتطرق في حتى في كتاب الطهارة اتطرق نوعا ما جزئيا، ولكن أكثر شيء اتطرق في الدرر النجفية. لأن صعب الحدائق ما وصل في الحدائق إلى الصيد والذباحة.
ما ذكر الأطعمة ولا شرب.
ها؟
ما ذكر الأطعمة ولا شرب.
شلون؟
يقول ما ذكر الأطعمة ولا شرب.
إيه ما وصل للصيد والذباحة وإنما في الدرر النجفية متعرض إلى ذبيحة المخالف وذبيحة الناصبي وغير ذلك متعرض لها.
شيخنا واحد مسح
وكذلك في الجزء 25 تعرض فيه للناصبي وأحكامه وهل تصح ذبيحته ويجوز زواجه والزواج منه وكذا متعرض هذه فعدت في الحدائق يعني.
ودانك
الفضل لله
علي الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء هم لربهم يرزقون، يعني مثلا ابن سلام الله عليه يعني لو مثلا انكشف يعني قبر مال يعني هل يعني موجود يعني نفس الشيء نفس ما صار على
جسد يعني يقتضي ان الجسد موجود ويمكن بعد يرفع ترفعه الملائكة لما الله يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتان بل احياء عند ربهم يرزقون، يعني بتشوفه في قبر حي انت في قبر ما بتشوفه حي، هو عند الله حي في جنان الدنيا يتمتع بالآكل والشرب والحركة وكل شيء.
شيخنا هذه الآية تشمل بعد المراجع العلماء الكبار المراجع
حديث. الله يقول اللي يقتل في سبيله هذاك شيء آخر ما له علاقة بهالآية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.